تكفينا ما بين سؤال وجواب الرأي الصائب يأتينا
عمر عن علم يفتينا ويبين للناس الدين ما بين سؤال وجواب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الخليجية. وكما تعودنا مع حضراتكم، نحن نشرف باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الآن لنجيب عليها في الحلقة على الهواء مباشرة. كما أننا نشرف أيها الأحبة الكرام أن نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم عبر الرسائل الهاتفية على مدار الساعة، ليجيب عليها الشيوخ والعلماء في نفس هذا البرنامج يوميا في نفس هذا التوقيت، والله تبارك وتعالى المستعان. أيها الأحبة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، حتى نتشرف باستقبال أول اتصالاتكم، معنا بقية أسئلتكم من الحلقة الماضية. السائل يقول: أسمع من الشيوخ خلافا كثيرا حول الصيام في شهر رجب، وأنا أقول أصوم أم أترك الصيام في رجب، لأنه يختلف فيه الشيوخ. يا أخي الكريم، هذا سؤال لا بأس به، وسؤال جيد. والحقيقة أنه كما ذكر أخونا السائل، أو ربما تكون أختنا السائلة، أن هناك اختلافا بين بعض أهل العلم أو لغطا حول الصوم في رجب، ولعلك تسمع أكثر من الدعاء ومن الشيوخ أنهم يقولون أن الصيام في رجب محدثة، وأن الصيام في رجب بدعة، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب أكف الرجبيين حتى يضعوها في الطعام ويأكلوا، لئلا يتركهم يصومون في شهر رجب. والحقيقة أيها الأحبة الكرام على غير ذلك. أقول الصواب هو مشروعية الصيام في شهر رجب، لأن هذا الشهر كغيره من سائر الشهور التي ذكرها الله عز وجل في كتابه فيها سنن مشروعة من سنن الصيام التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال فسنة صوم الاثنين والخميس التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أبدا ولم يقل أحد من أهل العلم أنه كان إذا دخل رجب ترك النبي صيام نافلة الاثنين والخميس عليه صلوات الله وسلامه. صيام الثلاثة أيام الأواسط من الشهر العربي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهي الأيام المعروفة بالأيام البيض لم يرد أبدا أن النبي استثنى شهر رجب أو غيره من الشهور ألا تصام فيه هذه الأيام عليه صلوات الله وسلامه. إذن يشرع في رجب ما يشرع في غيره من صيام سنة الاثنين والخميس، ويشرع في رجب ما يشرع في غيره من صيام الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ويشرع أيضا في رجب ما يشرع في غيره من صيام سرر الشهر كما ورد هذا في حديث معاوية رضي الله عنه عند الإمام الترمذي بإسناد حسن قال صوم الشهر وسرره. قال الإمام النووي سرر الشهر هي آخر ثلاثة أيام فيه، وسميت بسرر الشهر لأنها الأيام التي يستسر فيها القمر ويخفت ويقارب على الاختفاء فسميت سرر الشهر ضبطت بجر السين. فهذه سنة لا يستثنى فيها رجب ولا غيره، إذن يمكن أن نصوم سنة الاثنين والخميس في رجب شأنه في ذلك شأن بقية الشهور. يمكن أن نصوم الثلاثة أيام البيض في رجب كما نصومها في غيره. يمكن أن نصوم آخر ثلاثة أيام من كل شهر في رجب كغيره من الشهور كما هو الوارد المنقول عن نبينا الرسول عليه صلوات الله وسلامه. إذا أضفت إلى ذلك أخي المسلم أخت المسلمة أن شهر رجب نفسه جاء فيه الخبر الخاص بمشروعية الصيام فيه بل باستحباب الصيام فيه، وقد ورد هذا في خبرين اثنين عن النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن أن يستأنث معهما بحديث ثالث. أما الخبر الأول فهو حديث الرجل الباهلي، وقد ورد حديثه عند أصحاب السنن، والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وإن كان تغير قوله قبل ذلك أو بعد ذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله فضعفه في السلسلة، وهذا عهد أو شأن الشيخ الألباني رحمه الله كان رجاعا، فيحتمل أنه صححه أولا ثم غمزه بالضعف ثانيا، ولربما ضعفه أولا ثم صححه ثانيا، لكن الشاهد أنه يستأنس مع تصحيح الشيخ الألباني بتصحيح من سبقه من الأئمة الكرام الكبار عليهم رحمة الله كالإمام النووي رحمه الله والإمام الحافظ العراقي والحافظ المنذري، فكلهم أشار إلى تحسين حديث الرجل الباهلي. والرجل الباهلي رجل من باهلة قبيلة من قبائل العرب أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عاما فتعرف عليه وسلم عليه وسأله ما أراد له الله عز وجل أن يسأله، ثم انطلق إلى بلاده، ثم عاد مرة أخرى لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنتين كاملتين. فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه لم يعرفه رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، فلما رأى الرجل ذلك قال يا رسول الله ألا تعرفني؟ قال لا، من أنت؟ قال أنا الرجل الباهلي الذي جئتك عام أول، عام أول يعني السنة قبل الماضية. فقال عليه الصلاة والسلام ولكن من الذي غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ ما شاء الله كنت في صحة وعافية ونشاط وحيوية، فما الذي غيرك الآن واستبدل حالك من الصحة والعافية والنشاط والحيوية إلى الهزال والضعف؟ فقال والله يا رسول الله ما ذقت طعاما ولا شرابا منذ فارقتك إلا بليل. معنى ذلك أن الرجل أخذ صيام الدهر كله، صام السنة كلها إلى الدرجة أنه ما أكل ولا شرب منذ سنتين كاملتين إلا بليل، إنه ناوي الصيام السنة بالكامل. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكنك أتعبت نفسك، أتعبت نفسك لما خالفت هدي الحبيب عليه الصلاة والسلام، لأن هدي النبي في الصوم وفي العبادة عموما هو هدي الوسط والاعتدال. فقال: ولكنك أتعبت نفسك. ثم أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشده إلى سنة أخرى من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام. قال عليه الصلاة والسلام: صم من الحرم واترك. والحرم هي الأشهر الحرم التي ورد ذكرها في الآية: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأربعة الحرم استثناء من 12، وميزها ربنا تبارك وتعالى بمزيد عن بقية الشهور، فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس وبمثل قوله قال الضحاك ومجاهد: فلا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب المعصية ولا بترك الطاعة. الشاهد: صم من الحرم واترك. والأشهر الحرم كما ورد في الأثر والخبر 3 سرد، وهي القعدة والحجة وشهر الله المحرم، وواحد فرد وهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فشهر رجب من الأشهر الحرم، والنبي أرشد الرجل الباهلي عليه صلوات الله وسلامه، قال: صم من الحرم واترك. وشهر رجب من الأشهر الحرم، فالهدي النبوي فيه أن يصام منه وأن يترك. صم بعض أيامه واترك بعض أيامه. الحديث الثاني ورد في صحيح مسلم من حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه، وده من كبار التابعين، من كبار تلامذة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال سعيد: سألت ابن عباس عن صوم النبي في رجب ونحن يومئذ في رجب. أنا عاوزك تتأمل هذا الحديث أخي المسلم أخت المسلمة. سألت ابن عباس عن صوم النبي في رجب ونحن يومئذ في رجب، فقال ابن عباس إجابة على سؤال سعيد بن جبير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم عليه صلوات الله وسلامه. إذن ماذا يفعل النبي بهذا؟ يعني هو بيعمل إيه الآن؟ يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. معنى ذلك أنه يصوم حتى يراه أو يظن من يراه صائما أياما متتابعة أنه يصوم الشهر كله، ويفطر أياما كثيرات متتابعات حتى يتوهم العارف بحاله عليه الصلاة والسلام أنه يفطر طول الشهر كله. إذن يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وده نفس المعنى الوارد في الحديث السابق: صم من الحرم واترك. يعني يا باهلي، صم من رجب واترك، صم بعض أيامه واترك بعض أيامه. هذا هو الحديث الثاني، وأعود فأقول هذا الحديث الثاني في صحيح مسلم في كتاب الصيام من صحيح مسلم. رجعوا معايا وارجع إلى صحيح مسلم واقرأ أحاديث كتاب الصيام. أنا لن أدلك على الباب حتى تقرأ كتاب الصيام كله، وستجد هذا الحديث في صحيح مسلم، يعني ليس بعيدا يمنة ولا يسرة. بق معايا الحديث الثالث الذي يستأنس به لصالح هذين الحديثين، لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعادتك عم الشيخ عمري.
أهلا وسهلا.
نحن أحبك بالله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
ربنا سبب خطاك إن شاء الله وزعل ذلك في ميزان حسناتك.
تسلم حبيبي.
عندنا سؤال عم الشيخ.
تفضل.
واحد حلب على زوجته قال له على الصلاة والثلاثة من رايحة عند أمك.
أيوة.
وكان يطلب بيهددها وقت
راحت. طيب.
بس هو كان نيته تهديد إن هي ما تروح وقت راحت.
طيب، يعني هو نيته تهديد.
آه. وبدي اختار بعد اذن حضرتك.
حاضر
عم شيخ.
اتفضل
معنا استفسار بعد اذن
حضرتك. اتفضل اتفضل.
كنت حضرتك اتكلمنا قبل كده مع حضرتك على برنامج الصلح الخير وساعتها صاحب القناة اتصل وقال البرنامج الصلح الخير يرجع هذا الاسبوع ولم يرجع لحد الان. في اي اخبار ان هو يرجع؟
والله يا اخي الحبيب
كان بيعالج مشاكل كتير قوي عندنا في الاسره وكده.
اخير ما دام صاحب القناه نفسه الدكتور سعيد نفسه اتصل ووعد وانه هيرجع في الخريطه الجديده فاكيد هو عند وعده وان شاء الله لعل الاداره الان يكون يصلها هذا الطلب وان شاء الله باذن الله تعالى يكون عندنا خبر قريب عن برنامج الصلح خير. بارك الله فيك. طيب أكمل الحديث اللي هو في قصة الصيام في رجب عشان الفائدة تكتمل للأخ المشاهد والأخت المشاهد. حديث الثالث حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه يا رسول الله. وهذا الحديث عند أصحاب السنن وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وفي إرواء الغليل وفي غيرهما. قال أسامة بن زيد يا رسول الله ما رأيتك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان أو كما تصوم في شعبان. وإحنا عارفين أن هدي النبي عليه السلام في شعبان أنه كان يكثر الصيام جدا، أكثر شهر صام فيه النبي عليه الصلاة والسلام نافلة أو صام فيه عموما غير شهر رمضان طبعا صوم الفريضة هو شهر شعبان. حتى قالت عائشة رضي الله عنها كان يصوم عامة شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فأسامة بن زيد لما رأى هذا الحال من النبي في صيامه في شعبان عليه صلوات الله وسلامه قال ما رأيتك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان. إيه السبب؟ فقال عليه الصلاة والسلام تأمل معي أخي المشاهد وتأملي معي أختي المشاهدة. قال صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم عليه الصلاة والسلام. تأمل الشهر ده شهر شعبان يعني شهر يغفل عنه الناس ما بين رجب اللي بيهتم به وما بين رمضان اللي بيهتم به. فكأن الناس على عهدي عليه الصلاة والسلام يهتمون برجب ويعظمون رجب ويكسرون من النافلة والصوم والاجتهاد في الطاعة في رجب ويفعلون ذلك في رمضان يحافظون على صيام الفريضة وعلى الإكثار من النوافل، لكنهم كانوا يغفلون عن الشهر الأوسط بينهما وهو شعبان. فأراد النبي أن يلفت النظر إلى شعبان ليعطوه نفس الاهتمام اللي بيهتم به في رجب ورمضان. فقال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب اللي هم بيهتموا به وبين رمضان اللي بيهتم به. فأراد النبي أن يلفت النظر للاهتمام بشعبان كما تهتمون بشهر رجب ورمضان. هذا الحديث يشعرك أن ده كان هدي الصحابة رضي الله عنهم يهتمون برجب ويكثرون من النوافل والتطوعات والقربات في رجب كما يفعلون هذا في رمضان. وزاد النبي أنه لفت أنظارهم بشعبان حتى يهتموا بشعبان كما يهتموا برجب وكما يهتموا برمضان. واضح من هذا السرد وهو يعني خلاصة ومختصر أن الصوم في رجب مشروع 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 وهو منقول في الهدي النبوي كما سمعت في الأحاديث السابقة. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. الأخ المتصل بارك الله فيه يقول الزوج حلف على زوجته فقال علي الطلاق لا تذهبي إلى بيت أمك. وأختنا الزوجة للأسف الشديد ذهبت. أولا أنبه على ثلاث نقاط مهمة جدا يا إخوة ويا أخوات. النقطة الأولى إنه لا يجوز أن نكسر من الحلف عمال على بطال، ما يصحش. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. كثرة الحلفان مكروهة، هذا أمر مهم جدا. بعض الأزواج هداهم الله عمال على بطال يحلف ويحلف كمان بالطلاق. وده الأمر الثاني اللي عايز أنبه عليه، إنه من الكبائر والمحرمات الحلف بغير رب البريات، ده من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيحين: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لأن الحلف ده تعظيم، والتعظيم لا يكون إلا للعظيم تبارك وتعالى. ويقول كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ليه؟ لأنه ارتكب كبيرة من الكبائر. لكن الكفر هنا والشرك هو كفر العمل، كفر المعصية، وليس الكفر الاعتقادي الأكبر المخرج من الملة، إنما هو كبيرة من الكبائر. يبقى الأمر الأول لا نكسر من اليمين والحلف عمال على بطال، ما يصحش. الأمر الثاني لا نحلف بغير الله، لا بالطلاق ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا برأس أبويا ولا بالشرف ولا بالأمانة، كل هذه أيمانات لا يجوز الحلف بها. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأمر الثالث، ودي نصيحة للزوجات: يا أختي الزوجة، إذا تهور الزوج وحلف بالطلاق لا تفعل الشيء الفلاني فلا تتجرئي على فعله، لأنك أنت تعالجي غضب بغضب وعناد بعناد وجهل بجهل وحماقة بحماقة. طيب أنت أوقعت اليمين، هل نظرت في العواقب والمآلات لإيقاعك اليمين ومخالفتك ما حلف عليه؟ غلط، البيت سيكون في عرضة في خطر، أو عرضة للخطر في هذه الحالة. فأنا أقول دائما للأخوات الزوجات: كن أعقل من الأزواج، خليكم أهدأ من الأزواج. الزوج عصبي وده غلط. الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم: عظني. قال: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. والشديد مش اللي بيضرب ويكسر ويحطم ويصيب ويجرح ويقتل أبدا، إنما عليه الصلاة والسلام قال: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فأنت يا أخي الزوج املك نفسك عند الغضب. راحت عند أمها وتأخرت، إيه المشكلة يعني؟ نبه من غير ما تقع في هذا اليمين، ومن غير الغضب والضرب والكرب والشتم، إيه المشكلة يعني؟ كل بني آدم خطاء يا أخي. والنبي يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق الرضي منها آخر. يا سيدي تأخرت لكن شهلة في الأكل والشرب، تأخرت لكن شهلة في طلباتك في البيت. شهلة يعني سريعة، شهلة دي لغة البلد، لغة يعني ولاد الريف. فأنت يا أخت الزوجة لا تعالجي حماقة الزوج إنه حلف بالطلاق إنك تصري على إيقاع الطلاق أو إيقاع اليمين. ما تروحيش، رحتي روحي، لا مش رايح، لأن ممكن تحتوي الغضب من الزوج ومن حلفه ومن حماقته بأنك تنفذ اللي هو ذكره. قال: لا تذهبي، خلاص، إيه المشكلة يا أمي؟ ما عليش، في مشكلة والغضب تملكه وتسرع وحلف، فاتحمليني يا أمي شوية عبال ما نشوف حل للقصة. فاش حاجة، والأم تكون إيه؟ عقليتها ناضجة وصدرها واسع: ما يهمكيش يا بنتي، خليك ببيتك واحفظي بيتك وحافظي على زوجك وعلى أولادك، واوعي اوعي اوعي تتهوري وتوقعي اليمين. دي الأم العقلة ودي الزوجة العاقلة. إنما ما إحنا عندنا بعض الزوجات يقول الزوج: علي الطلاق، لا لن تذهبي إلى بيت أمك، مش هتروح عند أمك. ممكن تقول له: طلاق على طلاقك، لا أنا رايحة دلوقتي حالا. فبما أنت عملت إيه دلوقتي؟ هو غلط وارتكب حماقة، وأنت برضو ارتكبت نفس الحماقة، لكن حماقتك أنت ستزيده نار واشتعال وعناد وكبر. هات يا ابن الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اسمعني من التليفون ووطي التلفزيون. الله يكرمك، وطي التلفزيون شوي. وطي التلفزيون شوي.
ربنا يبارك في عمرك عم الشيخ وما حسنناش من علمك يا رب.
الله يكرمك يا حبيبنا بارك الله فيك.
عايزين نسأل حضرتك على حاجة. برنامج الصلح خير حضرتك هيجي امتى او ما بيجي يعني ما بنشوفوش خالص الايام دي؟
الصلح خير حاضر لعل ان شاء الله باذن الله الاخوة القائمين على امر ادارة القناة وعلى رأسهم طبعا الدكتور سعيد وكل القائمين على البرامج والمدير الفني وكلهم ان شاء الله يكونوا ايه متابعين معانا قصة برنامج الصلح خير. والله انا كل ما اروح يسألوني فين الصلح خير فين الصلح خير فين الصلح خير، فلعل ربنا سبحانه وتعالى يسوق الينا قريبا او يرد علينا رد حاسم عشان نخبر الاخوة اللي بيتصلوا ان كان البرنامج ان شاء الله نازل قريب ولا لا. حاضر. ارجع للاخت الزوجة، لا ترتكب الحماق، حلف خلاص ماشي سمع الوطاع عبال حتى على الاقل ما نشوف حل في القصة، لكن على الطلاق ما انت رايح عند امك ورايحت عند امها، طب انت اوقعت اليمين، هنضطر نعمل ايه؟ نرجع للسيد الزوج. يا حبيبي انت حلفت بهذا اليمين، ماذا نويت بهذا اليمين؟ ممكن الزوج يكون فعلا فعلا مستحضر نية الطلاق في ذهنه انك لو رحت عند امك مخالفة لامره تكوني طالق فيقع الطلاق، يبقى احنا كده خسرنا طلقة. ليه يعني خربنا تلت البيت في مرة واحدة؟ لان البيت فيه ثلاث طلقات فقط لغير عصمة الرجل على امرأته. او طيب هو السائل يقول من فضل الله انه ما كانش نيته الطلاق. في الحالة دي لما تكون الزوجة اوقعت اليمين وخالفت ما حلف عليه الزوج، ودي جرأة ما يصحش تقع فيها الزوجة ابدا، انما عليها ان تقول سمعا وطاعة خشية ان تكون عواقب وخيمة على الاسرة وعلى الزوجة وعلى الاولاد وعلى الزوج. لكن من رحمة ربنا ان صاحبنا السائل يقول انه لم يكن ينوي الطلاق. طيب ناخد الاتصال ونكمل ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أهل السلام عليكم.
وطي التلفزيون بس شوية الله يكرمك.
عايز بس أسأل حضرتك، أنا جوزي حلف عليا طلاق بالثلاثة ما أكلم مراته الثانية تكوني طلقة بالثلاثة لو كلمتها لحد ما أجي.
أيوه.
وهي كلمتني برقم ثاني، أنا سميت إن أنا مش هرد عليها، كلمتني برقم ثاني ورحت أنا رديت عليها.
أيوه.
بس وانا قلت لها مش هكلمك عشان هو حلف على قاتي، ما حلف علينا الثانيه ما اكلمك.
طيب اذا بالنسبه للسائل الاول اللي هو علي الطلاق لكن لا يريد به الطلاق ولا ينوي به الطلاق، في الحاله دي هنقول له نويت المنع، نويت التخويف، نويت الزجر، يبقى يا سيدنا الحبيب عليك امرين مهمين جدا. اتفقنا من شوية على ان الحلف بغير الله اللي هي الحلف بالطلاق ده كبيرة من الكبائر، اللي ارتكب كبيرة من الكبائر ايه اللي يجب عليه؟ يجب عليه التوبة والندم وكثرة الاستغفار وكثرة العمل الصالح رجاء ان يكفر الله عنه هذا الخطأ وهذه المعصية وهذه الكبيرة. هذه اول واجب، التوبة والندم والاستغفار، خوف دائم وندم دائم واستغفار دائم وعزم اكيد على عدم العودة لا لهذا اليمين الخاطئ ولا لغيره من المعاصي. هذا هو الأمر الأول الذي يلزم الزوج. الأمر الثاني أنه يلزم الآن كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا المتصلة تقول الزوج ما شاء الله متزوج 2، ربنا يبارك وربنا يعين. طبعا ده مش ليس هذا إعابة للتعدد، والتعدد مباح، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 رباع، لكن هذا التعدد يا إخوة له ضوابط. الضوابط المذكورة في القرآن الكريم معروفة، ألا وهو القدرة والاستطاعة من ناحية والعدل من ناحية أخرى. لكن برضو هناك ضوابط أخرى اسمها ضوابط المصلحة والمفسدة. يعني أنا أريد الزواج، فإذا غلب على ظني أن الزواج بأخرى سيؤثر بالسلب على البيت الأول، أنا زوجتي من ليست من النوع اللي يزعل ساعة وبعدين يهدى، أو تزعل شهر وبعدين تهدى، لكن إذا غلب على ظني أن السيدة الزوجة لو علمت بزواجي بأخرى رصها وألف سيف، يا أنا يا هي. طبعا أي أنا يا هي ده خطأ محض، لأن النبي عليه السلام نهى عن ذلك، أن تطلب المرأة الطلاق لتستفرغ زوجها لصفحتها، يعني تستخلص الزوج ويكون يعني كده ملكا لها خالصا، فلا تطلب طلاق أختها لهذا السبب أبدا. لكن نحن نتكلم إذا ما تملك الغضب والحماقة رأس الزوجة، أنا صاحب القصة، أنا الزوج، فأنا أعرف طبيعة امرأتي وزوجتي وأولادي. فلو كان البيت اللي سأنشئه اللي هو التعدد ربما يؤثر بالسلب الشديد على البيت الأول، على الزوجة الأولى، خاصة إذا كان الزوجة عاقلة ومتدينة وملتزمة، لكن ستطيش أو سيطيش عقلها من شدة حبها لزوجها وارتباطها به ووفائها له، سيطيش عقلها إذا علمت أنه سيتزوج عليها بأخرى أو تزوج عليها بأخرى. ففي هذه الحالة ربما تفركش البيت كما يقولون، ربما تخرب على نفسها وعلى زوجها وعلى أولادها. يبقى أنشأ بيتا مظنة أن يستمر اللي هو البيت الجديد، احتمال واحتمال، لكن على حساب البيت الأول، صاحب الاستقرار والهدوء، والزوجة اللي هي أم الأولاد والزوجة الأولى في حياته والوفية وإلى آخره. ده بيسموها المصالح والمفاسد. وعاد يقول طيب ما احنا لو طوعنا الزوجات ما حدش هتزوج أبدا. يا أخي الحبيب، إن كنت تتزوج الله عز وجل وتبتغي العفة فعندك زوجتك، معك يعني قرشين زيادة، زوج به من لم يتزوج من المسلمين أو من لم تتزوج من المسلمات. والله لو فعلت هذا لقضينا على نسبة كبيرة من مشكلة العنوسة التي تعاني منها مجتمعات المسلمين. إذن يا إخوة، أخونا ده تزوج بسنتين وحلف على الثانية، تكوني طالق بالثلاثة لو كلمت الزوجة الأولى. طبعا هو وقع في خطأ استراتيجي، ان الزوجة الثانية عرفت الاولى، وكان الواجب عليه ان هو مدام الامور كده يعني ليست تحت السيطرة كان يخليها بعيد تماما، ولا يخبر هذه بتلك، ولا تكون عرفاها ولا عرف عنوانها ولا تليفونها ولا شيء من هذا القبيل، لان هم بعد شوية سيجتمعوا عليه وسيتآمروا عليه وسيؤرقوا مضجعه ومنامه ويقظته ويكون معا عبئا عليه. قال للثانية تكون طالق بالثلاثة، ده اسمه طلاق معلق على شرط. الطلاق المعلق على شرط لو كلمت الزوجة الأولى تكون طالق بالثلاثة، فهذا طلاق معلق على شرط. إن وقع الشرط إن هي كلمت الزوجة الأولى سيقع عليها الطلاق. لكن أختنا الزوجة الثانية تقول أنا ما كلمتش الزوجة الأولانية، كنت عارفة تليفونها فلما كانت بتتصل ما بردش عليها تنفيذا لليمين، إنما الأولى لعبت على الثانية وخدعتها برقم تليفون مغاير آخر، وهنا ردت أختنا الزوجة ففجأت بمين؟ بالزوجة الأولانية التي عليها حلف الزوج ألا تكلمها وإلا تكون طالق بالثلاثة. لو الوضع ده هو اللي حصل، إن هي اتضحك عليكي وخدعت بسبب ان هي كلمتك من رقم تلفون اخر، فلا يقع الطلاق. ليه؟ لانك لم تفعلي هذا عمدا. لو انت اللي اتكلمت معاها، انت اللي طلبتيها، فانت كده تعمدتي، لكن هي اللي طلبتك ومن رقم اخر، فما دام الامر وقع بالصورة دي فلست متعمدة انك تكلميها ولا ان توقعي اليمين، وبالتالي لا يقع عليك الطلاق، إنما اليمين ما زالت معلقة. تقع إمتى؟ لقدر الله لو كلمت الزوجة الأولى عامدة ذاكرة. ذاكرة يعني إيه؟ يعني أنت فاكرة إن الرجل حلف باليمين إنك تكوني طالق بالثلاثة، أنت ذاكرة وفاكرة ومع ذلك تعمدت إنك تكلميها. ففي الصورة التانية دي يقع الطلاق. لكن مدام اللي حصل إن حضرتك خدعتي لما كلمتك من رقم تليفون آخر وإنت رديتي ففوجئت بيها، فلا يقع الطلاق، لكن يبقى اليمين معلقة. مش نقول خلاص وقعت، لا هي ما وقعتش، اليمين ما زالت معلقة. لكن في مشكلة تانية. مشكلة تانية إيه؟ إن هي صاحبتنا الأولى أخبرتك إن ده هو، سيبك منه، ما هو حالف علي أنا كمان إن ما كلمكيش وأكون طالق لو كلمتك. طب لما أنت عارفة كده يا زوجة الأولى إنه حالف عليك تكون طالق لو كلمت الزوجة الجديدة، طب أنت بتكلميها ليه وبتحتالي برقم آخر عشان تجبريها على الرد؟ طب ليه؟ ما أنت كده أوقعت اليمين وأوقعت الشرط، فوقعت عليك اليمين، وربما تحسب عليك طلقة في هذه الحالة إذا كان اللفظ فعلا صريح. ومن هنا فأنت أمرك، الزوجة التانية أمرها سليم، ما فيش مشاكل. لكن المشكلة الآن صدرت إلى الزوجة الأولى، عليها أن تتأكد من اللفظ للزوج ذكره، وإذا كانت فعلا اتصلت على الزوجة التانية وهي تذكر أن هناك يمينا من الزوج بمنعها أن تطلب الزوجة الثانية أو تكلمها، وإلا وقعت عليها الطلقة، في هذه الحالة سيكون الطلاق على الزوجة الأولى وليس على الزوجة الثانية. شفتوا يا إخوة آثار تسرع الأزواج في أيمنات الطلاق، وآثار تسرع الزوجات في إيقاع يمين الطلاق. باقي معانا من أسئلة اللقاء الماضي أو الحلقة الماضية إنه السائل يقول: بارك الله فيه، زوجتي أفطرت أياما من رمضان. معانا اتصال، طيب خلي سؤال رمضان وناخد الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا مولانا.
يا ريت توطي التلفزيون شوية بس، الله يكرمك.
حاضر.
تفضل. تفضل حبيبي.
لو سمحت يا مولانا.
تفضل.
الله الزوج حلف على زوجتي وحلف على زوجتي. حلف على الاثنين ما كلموش بعض.
أيوه.
دي اتفقت ودي كلمتها وكلموا بعض هما الاثنين.
أيوه.
فهنا أنا في حيرة. أرجو من فضيلة الشيخ. يعني الاثنين طلب بعض وحلف على دي وحلف على دي.
خليك نحن
تتعبوا على بعض وكلموا بعض.
أي نعم.
كما الموقف.
طيب ما أنا لسه قايل حضرتك هذا الوقت. حاضر. حاضر هوضح لك الأمر تاني. أختنا اللي اتصلت دي كانت الزوجة التانية. الزوج حلف علي ما أكلمش الزوجة الأولانية، وإلا أكون طالق. الطلاق هيقع على الزوجة التانية إمتى؟ لو الزوجة التانية وهي فاكرة اليمين وعارفة راحت متصلة على الزوجة الأولانية وكلمتها، هنا يقع الطلاق عليها. طيب أختنا ما عملتش كده، إنما اللي حصل العكس. الزوجة الأولانية اتصلت عليها من الرقم بتاعها ما ردتش عليها، راحت خدعها برقم تاني، راحت صاحبتنا رد عليها. إذن أختنا لما ردت على الزوجة الأولانية ردت عليها وهي لا تعلم إن هي اللي بتتصل، وبالتالي خدعت. فموقف الزوجة الثانية سليم، مفيش مشاكل، لا يقع عليها الطلاق. الزوج يقول: تم أنا حالف على الأولانية. ما الأولانية هي المخطئة. إذا كانت الأولانية حلف عليها الزوج، اوعي تكلمي الزوجة الجديدة وراحت متصلة عليها ومكلماها، كده أوقعت اليمين. فإن كان قال لها لو تكلمت مع الزوجة الثانية تكوني طالق، فصاحبتنا الأولانية عارفة الكلام ده كويس وعارفة أن الزوج حالف، ومع ذلك راحت طلب الزوجة التانية وراحت مكلمها، يعني كده أوقعت اليمين يا أخي الحبيب. يبقى الزوجة الأولانية يقع عليها الطلاق ما دام كان اللفظ صريح، لو كلمتيها تكوني طالق، وهي فعلا تكلمت معاها واتصلت عليها عامدة متعمدة، وبالتالي وقع الطلاق على الزوجة الأولى. يعمل الزوج الثانية خلاص ما فيش مشكلة أمرها سليم. نقول للزوج الأخت الأولى دي الزوجة الأولى دي هل دي أول طلقة ولا الثانية ولا لا قدر الله الثالثة؟ إن كانت الأولى خلاص يرد الزوجة ويرجعها لعصمته ما دام الأمر لسه في العدة خلال 65-70 يوم الأولى، فيرد الزوجة إلى عصمته ولو أشهد على الرجعة يكون أحسن، بمعنى يردها على يد 2 شهود ويبقى كده عرف إن هو استهلك هو وهي طلق. إذا كانت الطلقة الثانية برضو هي طلقة رجعية، يرد الأخ الزوج يرد الزوجة مراته إلى عصمته على يد 2 شهود يكون أفضل عشان نستوثق من ضمان ألا تضيع الطلقة بينهما مع مرور الزمن. إن كانت طلقة ثالثة يا أخي الحبيب عليك أن تأخذ الزوجة في يدك وتتوكل على الله إلى دار الإفتاء أو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف إذا كنت في القاهرة الكبرى، أو إلى أي مكتب من مكاتب دار الإفتاء المنتشرة في عواصم المحافظات والمدن الكبرى في الأقاليم عشان تسأل بنفسك أنت والزوجة فيما يخص هذه الطلقة إذا كانت الطلقة الثالثة. ماشي يا أخي الحبيب، أسأل الله أن يحفظ بيوتنا وأن يحفظ أزواجنا وزوجاتنا. نرجع لسؤال أخونا اللي الزوجة أفطرت أيام في رمضان قال بسبب الرضاعة لأنه كان يتعبها الصوم جدا والولد أيضا يتعب معها وإلى الآن لم تفعل في هذا الصيام شيئا. جميل، شرعنا الحنيف مبني على التيسير وعلى رفع الحرج. قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال اتقوا الله ما استطعتم، وقال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الأخت الحامل والأخت المرضع الاثنين حكمهم واحد تقريبا. إذا أفطروا أياما من رمضان فإن أهل العلم اختلفوا فيما يجب على المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرت في رمضان تعمل إيه بعد رمضان، وقع اختلاف بين أهل العلم. ذهب الجمهور إلى أنها عليها القضاء، فترة 10 أيام تقضي 10 أيام سواء كان هذا القضاء متفرق أو مجتمع، لدون ألحقوها بالمريض. يعني قالوا ما أشبه الحامل بالمريض وما أشبه المرضع بالمريض، كلاهما يشق عليه الصوم، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من إيه؟ من أيام أخرى اللي هو القضاء. المذهب الثاني مذهب الإمام مالك رحمه الله، فرق بين الحامل وبين المرضع، فقال الحامل تقضي والمرضع تقضي وتطعم. ليه؟ عشان السبب تعلق بغيرها وهو ابنها، إنما الحامل تعلق بنفسها فقط لأنه جنينها لم ينفصل عنها بعد. الإمام الشافعي رحمه الله فرق بين لو أفطرت الحامل أو المرضع خشية على نفسها في الحالة دي عليها القضاء، على نفسها وولدها اللي هو الجنين أو الرضيع يبقى في الحالة دي عليها القضاء والإطعام. المذهب الثالث مذهب ابن حزم رحمه الله، قال الحامل والمرضع لا عليها قضاء ولا عليها إطعام، رايح نفسه. طبعا هذا مذهب مرجوح جدا جدا جدا، يعني هو أضعف المذاهب في المسألة. المذهب الخامس مذهب عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، قالوا الحامل والمرضع إذا أفطرت تطعم فقط عن كل يوم مسكينة. واحد يقول طب هناخد ايه من المذاهب الخمسة اللي انت ذكرتها دي؟ ده انت حيرتنا. ما حيرتكش، ما انا لا اكلمك وحدك، انا اكلمك وانت في مصر، بعضهم على المذهب الشافعي والتانيين على المذهب الحنفي، فعشان تعرف انت فين من المسألة دي، واكلم اخر مستمع ولا مستمعة او مشاهد او مشاهدة في الحجاز على المذهب الحنبلي، واكلم اخواننا في باكستان وفي بنغلاديش والهند وأندونيسيا ودول مذهبهم المذهب الحنفي، إخواننا في المغرب العربي مذهبهم مالكي، فعشان نعرف إحنا فين يا إخوة من أقوال هذه المذاهب وأنها أقوال معتبرة ومذاهب معتبرة وعلى العين والرأس، لكن المسألة فيها راجح ومرجوح، مش صح وغلط، راجح ومرجوح. فما هو الراجح في هذه المسألة؟ اختياري فيما أدين الله عز وجل به، أقول جمعا بين أولى القولين وأصح القولين من هذه الأقوال الخمسة، قول الجمهور بالقضاء وقول ابن عباس وابن عمر بالإطعام، وأنا أجمع بين القولين، فأقول باستخراج قول آخر منهما معا: إن استطاعت القضاء فالقضاء في حقها أولى ولو كان متفرقا، لأن الله عز وجل يقول وأن تصوموا خير لكم. عندك أكثر من 50 أسبوع بعد رمضان، من رمضان لرمضان، لو أفطرت حتى رمضان كله 30 يوم تستطيع أن تصومي كل 10 أيام يوم واحد، لن يرهقك ولن يتعبك. فإذا استطعت القضاء فالقضاء أولى، لأن الله يقول وأن تصوموا خير لكم. أما إن عجزت كمان عن القضاء فليس عليك إلا الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، عن كل يوم أفطرتي تطعيم مسكين واحد. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتكم أجمعين. شكر الله لكم اتصالاتكم وجعلها في موازين الحسنات، والشكر موصول لفريق العمل بصفة عامة ولمخرجنا مخرج الروائع إسلام لغة، أسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناته وموازين حسنات كل إخواننا فريق العمل. بارك الله فيكم، وحتى ألتقي بحضراتكم في حلقة قادمة، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.